أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع لمناقشة التمسك بسياق التحديد، أن المخاطب بالآية المباركة هم ملاك الأموال. عليكم السلام. وذلك لإضافة الأموال في الآية إلى ضمير المخاطب، فكأنه قال: يا أيها الملاك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. عليكم السلام. واستثنى من ذلك أن يتاجر المالك بماله مع تراضيه، وحينئذ فلو باع الفضولي فلا يصدق عليه أنه تاجر بماله أو تاجر مالك الأموال، بل لا يصدق ذلك إلا بعد إجازة المالك. وبإجازة المالك صارت التجارة بما يملكه، لا أن التجارة صدقت مع عدم وجود صدق الملك، فالتجارة لم تصدق إلا بعد الرضا. فيصح أن يقال إن هذه التجارة صدرت عن تراض. والحاصل أن نسبة الإجازة إلى عقد الفضولي وإن كانت نسبة المتأخر إلى المتقدم، ومعها لا يصدق صدور المتقدم عن المتأخر. لكن نسبة التجارة إلى الإجازة نسبة المتأخر إلى المتقدم، لأن المقصود بالتجارة هي التجارة بما يملك، وهذه لا تحصل إلا بعد إجازة المالك، فلا إشكال حينئذ في العقد الفضولي. ثم استشهد لذلك ما حكاه المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان من أن مذهب الإمامية والشافعية وكثير من الفقهاء أن المقصود بالتراضي بالتجارة الوارد في الآية هو إمضاء البيع بالتفرق أو إمضاء البيع باختياره بعد العقد. على هذا الأساس عليكم السلام يمكن أن نجعل المقصود من الرضا في الآية عبارة عن إلزام المعاملة، لا صدور المعاملة عن رضا، لكي لا تشمل العقد الفضولي، إذ أنه بالتفرق عن المجلس وبالتخاير باختيار الإمضاء يصبح العقد ماذا؟ لازما. وهذا في الواقع يصلح وجها خامسا لرد الاستدلال بالآية، وربما يتأيد به ما ذكرناه من احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر وليس قيدا للتجارة. هذا تمام الكلام في مناقشة ماذا؟ الاستدلال بالكتاب. يقول: ومن المعلوم وين صرنا؟ مع أن الخطابة في الآية المباركة لملاك الأموال والتجارة في الفضول، متى تصير تجارة المالك؟ إنما تصير ذلك بعد الإجازة، فتجارته ناشئة عن تراض. نسبة التجارة إلى العقد، عقد الأجنبي، نسبة المتأخر إلى المتقدم، أما نسبتها إلى الإجازة الأمر ليس كذلك. وقد حكي هذا، وقد حكي، يمكن أن يجعل شاهد لهذا الشيء ويمكن أن يجعل وجها خامسا، أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم أن معنى التراضي بالتجارة ليس صدور التجارة عن رضا، بل إمضاء البيع بالتفرق. فالتراضي بمعنى ماذا؟ بمعنى تحويل العقد من جائز إلى لازم، أو التخاير بعد العقد واختيار ماذا؟ الإمضاء. ولعله يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبرا بعد خبر، لأنه حينئذ يكون الشيء المستثنى هو أن يكون هذا من باب التجارة وأن يكون عن تراضين. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالكتاب. أما الاستدلال بالسنة، يوجد عندنا طوائف من الروايات متقاربة المضمون، يستدل ابتداء بالنبوي المستفيض الذي ورد فيه لا تبع ما ليس عندك، في هذه الرواية يوجد ركنان. الركن الأول النهي عن البيع، وهو إرشاد إلى ماذا؟ إلى البطلان والفساد. والركن الثاني هو ما ليس عندك وهذا كناية عن عدم السلطة على التسليم وعدم السلطة على التسليم وإن كانت لها أسباب متعددة لكن إما أنها كناية عن خصوصي عدم السلطة على التسليم لعدم ملكيته وإما أن الرواية بعمومها تشمل عدم الملكية فيكون بيع ما لا يملكه مشمولا للنهي الظاهر في الإرشاد إلى الفساد والبيع الفضولي بيع لما لا يملكه فهو فاسد وبهذا يثبت المطلوب. هذا النبوي يساوق بهذا التفسير نبويا آخر وهو قوله صلى الله عليه وآله لا بيع إلا فيما يملك بعد أن قال لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك قال هكذا لا بيع إلا فيما يملك ويصاوق توقيع العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام من قوله لا يجوز بيع ما ليس يملك وكذا الحال في توقيع الحميري الذي ورد فيه أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه والحاصل أن هذه النصوص وغيرها لا نحتاج فيها إلى إعمال الكناية الموجودة في النبوي الأول لأنها صريحة في كون موضوع النفي أو النهي هو ما لا يملك والفضولي يبيع ما لا يملكه فيكون مشمولا للنهي واضح طريقة الاستدلال يبدأ الماتن رحمة الله عليه بالجواب عن النبوي الأول فيجيب عنه أولا أن في قوله صلى الله عليه وآله يوجد أداة من أدوات من الأدوات المبهمة وهي اسم الموصول ما هذه الأداة المبهمة يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تحمل على العين الشخصية، الاحتمال الثاني أن تحمل على العين الكلية، لا تبع ما، إما لا تبع العين الشخصية التي ليست عندك، أو تبع لا تبع العين الكلية التي ليست عندك. هذا بلحاظ اسم الموصول. أما بلحاظ البيع فبيع الفضولي كما قد عرفنا سابقا طارة يكون لنفسه وأخرى يكون عن من؟ عن المالك، ليس كذلك؟ وكلامنا، لا تنسى كلامنا وين؟ في المسألة الأولى من مسائل عقد الفضول، وهو البيع لصالح المالك. بينما في النبوي الظاهر أنه يبيع لمن؟ لصالح نفسه. وعليه فالفضولي إما أن يريد بالبيع مجرد الإنشاء، فمع كون النهي إرشادا إلى الفساد فهذا يعني أن إنشاء العقد لصالح نفسه يقع ماذا؟ فاسدا. فلا يقع لا له ولا للمالك بعد إجازته. وإما أن يكون المقصود من الرواية ما يحصل عند بعض الدلالين الذين يجلسون في الأسواق فيبيعون أمورا لا يملكونها، وعندما يسلمون الثمن يشترونها ليعطوها للمشتري. هذا يحصل كثيرا، دلال في السوق وما عنده سيارة، ويبيعك سيارة ثم يذهب يشتريها، يكون هو معاين من قبل سيارة، يعرف الأسعار وكذا، يشتريها ثم يسلمك إياها. هذه المسألة إن كانت من قبيل بيع الكلي والبيع في الذمة فهذه قام الإجماع والنصوص الصريحة على جوازها، فلا مجال لحمل النبوية ماذا عليها، بل تحمل على المبيع الشخصي. التفتنا؟ فتكون الرواية ناظرة إلى فساد هذا النوع من المعاملة. وعلى كلا التقديرين لا ربط لها بما نحن فيه. ملتفت جيدا؟ أي تقديرين؟ التقدير الأول أن يبيع الفضول لصالح نفسه فالرواية تقول فاسدة، وهذا أجنبي عن مسألتنا. المسألة التي نبحث عنها أن يبيع لصالح المالك، لا، هذا التقدير الأول. التقدير الثاني لا، يبيع شيء ثم يذهب ليشتريه لكي يسلمه، هذه أيضا تقول الرواية أنها فاسدة، هذه أيضا أجنبية عما نحن فيه. فيما نحن فيه الفضولي لا يذهب ليشتري، يبيع لصالح المالك وننتظر إجازة المالك. فعلى كل تقدير يكون النبوي أجنبيا عما نحن فيه. نقرأ هذا المقدار، يقول: وأما السنة فهي أخبار، منها النبوي المستفيض وهو قوله صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، فإن عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلطه على تسليمه لعدم تملكه، إما لشمول الإطلاق لعدم التملك أو لكونه بمقتضى الروايات الأخرى مختص بعدم التملك، فيكون مساوقا للنبوي الآخر لا بيع إلا فيما يملك، بعد قوله صلى الله عليه وآله: لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك، ومساوقا لقوله لما ورد في توقيع العسكري عليه صلوات الله إلى الصفار: لا يجوز بيع ما ليس بملك. وما عن الحميري أن مولانا عز الله تعالى فرجه الشريف كتب في بعض جواب بعض مسائله أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه. وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد: في أرض بفم النيل، فم النيل ليس المقصود من النيل هنا نيل مصر، وإنما المقصود من النيل قرية قريبة من الكوفة وفيها خليج يجري فيها، ما أدري الآن ما زال موجودا أو لا، شو الشيخ أحمد؟ هذا ما فيه، يقولون في النجف امرأة أوقفت معمما فسألته: أين بيت الحج جاسم؟ والله ما أدري، قالت: لكن ليش لابس عمامة؟ فشال عمامته ووضعها على رأسه، قال: لا أنت قولي وين بيت الحج جاسم؟ نعم. في أرض بفم النيل اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون هي أرضنا، وأهل الآن في هذه النسخة موجود الأسياف، في الواقع يوجد ثلاثة نسخ في هذه الرواية. النسخة الأولى الأسياف كما في هذه في هذا المتن، والأسياف جمع سيف، والسيف عندهم عبارة عن ساحل البحر، البر القريب من البحر، فربما بمقتضى المقابل أن هناك يتكلم عن فم النيل يعني طرف الخليج، ثم يقول: وأهل الأسياف أي أهل الساحل يقولون هي من أرضنا. وفي بعض النسخ، هذه النسخة الأولى، يوجد: وأهل الأستان. الأستان جمع ما أدري، ما فينا نجمعها، يقصد منها الكور، والكورة هي البلدات الصغيرة، هذا النسخة الثانية. النسخة الثالثة أهل الأسناف، سما أدري ماذا تعني هذه الكلمة، يقولون هي أرضنا. فالمهم هذا لا يتوقف عليه الاستدلال، هناك أرض حصل تنازع فيها، أصحاب الأرض يقولون هي أرضنا، وأهل المنطقة الفلانية يقولون هي أرض. فقال لا تشتريها إلا برضا أهلها. بما أن هذه شبهة موضوعية للمالك، فلا يجوز لك أن تشتريها إلا أن تحرز من هو الأهل لكي يرضى. وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، الظاهر أنها من بني العباس أو من بني أمية، يعني بعض قطائع هؤلاء الظلمة، فكتب عليها كتابا، يعني هذا الرجل الذي اشترى كتب على المرأة كتابا أنها قد قبضت المال، وهي في الواقع لم تقبض، لذا قال ولم تقبضه. طيب، فهل يجب عليه أن يعطي هذا المال في المعاملات العادية؟ نعم يجب. فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال قل له يمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لم تملكه غصب. والجواب عن النبوي، إذن الشاهد في ذيل الرواية أن عدم ترتب إعطاء الثمن، عدم إعطاء الثمن مترتب على عدم الملكية، وهذا يعني أن البيعة فاسدة. والجواب عن النبوي، أولا أن الظاهر من الموصول هي العين الشخصية، للإجماع والنص على جواز بيع الكل، يعني يجوز لك أن أبيعك كليا في الذمة وأنا الآن لا أملك مصداقة، هذا بالإجماع وبالنص. ومن والمقصود من البيع، البيع لي نفسه لا عن مالك العين. وحينئذ فإما أن يراد بالبيع الجزئي للنفس، لأنه بهذين القيدين مجرد الإنشاء فيكون دليلا على عدم جواز بيع الفضول لنفسه، فلا يقع له ولا للمالك بعد إجازته، وها على هذا التقدير أجنبية عما نحن فيه، لأن هذا البيع للنفس. وإما أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه ثم يمضي ليشتريه من مالكه، قال لأنه صلى الله عليه وآله ذكره جوابا لحكيم بن حزام حيث سأله عن بيع الشيء فيمضي ويشتريه ويسلمه، فإن هذا البيع غير جائز ولا نعلم فيه خلافا للنهي المذكور، هذا الدليل الأول، وللغرر لأن صاحبها قد لا، طب أنت بعت شخص ما لا تملكه، ربما تذهب للشراء فلا يبيع ذلك الإنسان، فيصبح هناك غرر على من؟ على المشتري. انتهى. وهذا المعنى يرجع إلى المراد من روايتي خالد ويحيى الآتيتين، خالد ويحيى أخوان من آل الحجاج، سوف يأتي. ويقول أيضا هاتين أو هاتان الروايتان تحملان على هذا المعنى، أنه يبيع ثم يذهب ليشتري في بيع الفضول لنفسه، ويكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرد انتقاله إليه بالشراء، هذا معنى بطلان البيع، لأنك عندما تذهب وتشتري شراءك أيضا باطل، لا، حينئذ يجوز لك أن تنشئ بيعا جديدا. فلا ينافي أهليته لتعقب الإجازة من المالك. وبعبارة أخرى، نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثرا في حقه، وهذا أجنبي عما نحن فيه، لأن ما نحن فيه هو وقوعه موقوفا على إجازة الغير، فلا يدل على إلغائه بالنسبة إلى المالك حتى لا تنفعه إجازة المالك في وقوعه له. وهذا المعنى أظهر من الأول، ونحن نقول به كما سوف يأتي في بيع الفضول لنفسه. هناك سوف يختار الماتن أنه لا يقع لنفسه لكنه يقع للمالك لو أجاز. هذا أول، هذا كانت المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو سلمنا أن النبوي المستفيض يدل على المدعى ويكون ناظرا إلى بيع الفضول لصالح المالك، لكن شمول النبوي لبيع الفضول لصالح المالك لا إشكال أنه بالعموم، لأنه يشمل موارد متعددة، فإنه وإن رفعنا اليد عن ظهوره في خصوص بيع الأجنبي لنفسه، لكنه لا إشكال في أنه يبقى شاملا له. وحينئذ هذه الرواية بإطلاقها وعمومها تشمل بيع الفضول، فتقيد وتخصص بماذا؟ بالأدلة المتقدمة سابقا والدالة على ماذا؟ على صحة العقد الفضولي موقوفا على الإجازة. يقول: وثانيا سلمنا دلالة النبوي على المنع لكنها بالعموم، فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه إذا أجاز. وبما ذكرناه من الجوابين يظهر الجواب عن دلالة قوله لا بيع إلا في ملك، فإن الظاهر منه كون المنفي هو البيع لنفسه، وأن النفي راجع إلى نفي الصحة في حقه لا في حق غيره وهو المالك. لهذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني نفسه، مع أن العموم لو سلم وجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالك إذا أجاز. نفس الجواب. وأما الروايتان فقد اختلف المعلقون على المكاسب في تفسير المراد من الروايتين. هل المراد منهما ما سوف يأتي من روايتي الحجاج ابني الحجاج، أم المقصود منهما ما وقع بعد النبوي المتقدم اللي هي توقيع العسكري وتوقيع الحميري؟ وقع الخلاف، يأتي إن شاء الله، والحمد لله.